قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
برنامج صناعة العلماء مع الدكتور راغب السرجاني والدكتور صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان هو داد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، واستمتعنا في الحلقات الماضية مع أستاذنا الجليل فضيلة الدكتور صلاح سلطان مع موضوع أنا أعتبره من أهم الموضوعات التي يجب أن تشغل الأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر، وهي قضية كيف يمكن للمسلمين أن ينشئوا جيلا من العلماء يعيد للأمة الإسلامية هيبتها ويعيد لها مكانتها المرموقة التي أرادها لنا ربنا عز وجل. قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ذكرنا الحضارة وتعريفات الحضارة ونظرة الأمة الإسلامية للحضارة، ذكرنا إسهامات المسلمين في تغيير مسيرة البشرية، ذكرنا العلماء الصالحين، وذكرنا السلف الطاهر، وذكرنا أمورا كثيرة. ولا شك أن هناك تساؤلات كثيرة جدا في أذهان المشاهدين والمشاهدات، إذا كنا على هذه الصورة الكبيرة وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا الوضع المبهر في تاريخ الإنسانية، وإذا كنا فلماذا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تبعية للغير ومن اتباع للغرب والشرق ومن تدني في أمور كثيرة، حتى وصل التدني للأسف الشديد إلى أمور أخلاقية والأمور دينية ما ينبغي أبدا لأمة الإسلام أن تتدنى إليها. في حلقاتنا هذه بإذن الله نتباحث مع أستاذنا الجليل الدكتور صلاح سلطان هذه القضية: ما سر الأزمة؟ ما هو السبب في هذا البون الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وبين واقعنا الآن؟ أهلا وسهلا دكتور صلاح.
يا مرحبا بك دكتور، سعداء لك هذه الصحبة في الله.
الله يبارك فيك. أنا والله مستمتع.
أنا أكثر والله يا دكتور، سأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما.
جزاك الله خير.
الحياة دكتور راغب، يعني فعلا أول سبب لوصولنا لهذه الأزمة أن الكلمة الأولى التي نزلت، يعني تعرف في الإنجيل يقول لك في البدء كانت الكلمة، نحن في القرآن في البدء كانت اقرأ بس. وأنا عايز أشير يعني من أين تبنى الأمم ومن أين تنهار الأمم. إذا كان هذا الكتاب الأخ الكريم الدكتور راغب السرجاني العلم وبناء الأمم، فالجهل هو سر انهيار الأمم.
صحيح.
وضياع هيبة الأمم. أفقر الناس لما بيصير عالم كل الناس تحترمه وتجله وتحبه. يعني أنا لا أجد أبدا عذرا لمسلم في أمة اقرأ أنه لا يقرأ، لا كبير ولا صغير أبدا.
صحيح.
ومش قضية هوى، يقول أنا بحبش القراية، وصارت كده إيه يعني عند الشباب يقولوها زي اللبانة كده. يعني
أنا عندي حضرتك كتاب كتيب صغير كده مسميه القراءة منهج حياة.
صحيح.
وفي بداية الكتاب أذكر أن القراءة ليست هواية، فصل كده اسمه القراءة ليست هواية.
هواية.
يعني ما ينفعش تقول أن أنا ممكن أقرأ، ممكن تأكل أو ممكن ما تأكلش، ممكن تشرب أو ما تشربش، ما ينفعش، لازم تقرأ. ومش معقول الكتاب بتاعك دستورك الأسمى نزل في أول ما نزل بكلمة اقرأ، وهذا اختيار يعني رباني. القرآن الكريم فيه عشرات ومئات وآلاف في الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، لماذا يختار هذا الأمر اللي يبدأ به الكتاب؟ ما في شيء عشوائي، كل شيء بحساب بقدر.
نعم. يعني بنقول ان لازم المسلم يستقر في حسه ان زي ما بياكل بعد الأكل محتاج يشرب، ومع الأكل والشرب محتاج النفس. النفس ده بالنسبة لي هو علاقتي بالله.
الله أكبر.
وإذا الواحد فعلا فصل في علاقته بالله، أو من كان ميتا أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المية دي هي غذاء العقل بالعلم والفكر والتدبر، وكل بقى الحاجات اللي احنا بنصرفها على البيوت وعلى الأكل والشرب والملابس ده عشان غذاء الجسد. تبقى مصيبة كثيرة جدا لما يبقى داخل الأسرة كله رايح على الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. ده منهج الكافرين، مش منهج المؤمنين. منهج المؤمنين أن يحافظ في داخله في وقته في جهده على هذه المنظومة الثلاثية، أن فعلا علاقته بالله هي النفس، لا يستغنى عن الله لحظة، ولا يستطيع يعني أن يستغنى عن العلم إلا إذا استغنى عن الماء. وأيضا حاجات الجسد مطلوبة، لا يستطيع أحد أن يعيش بغير غذاء. هذه المسألة يعني لما تصل مادة عالمة في القرآن الكريم 865 مرة، لا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200.
صحيح.
مادة التدبر والتفكر وسأل كمان حوالي 500 مرة. مفردات مادة اقرأ وعلم وتعلم وتدبر
والهدى واليقين والحجة والبرهان يعني والدليل، يعني
بنوصل لألفين موضع.
كلمات كثيرة.
إذن هي مش هواية أعملها زي ما حضرتك تقول، فعلا هي واجب شرعي.
صحيح.
الدنيا رجلان، عالم أو متعلم، ولا خير فيما سوهما. إذا خدنا الدائرة الضيقة في الأمة الإسلامية الأمة العربية، ففيه 300 مليون عربي، منهم 100 مليون عربي لا يقرؤون ولا يكتبون.
الله أكبر.
هذه كارثة.
صحيح.
لما الاتحاد السوفيتي الشيوعي نسبة الأمية في 1%، بلد زي بنما نسبة 1%، نيوزيلندا 1%،
كوبا 0%،
كوبا 0%. نعم. لأن أعلنوا أن الثورة على الجهل. يعني إحنا عندنا الأدوات كلها، زخم رهيب جدا. يقول فعلا يعني أن إحنا لابد أن نبدأ مشوار العلم والتعلم.
ليه يا دكتور، ليه عندنا مشكلة في هذه يعني ليه إحنا وصلنا إلى هذه الحالة المتردية في القراءة وفي الكتابة؟ ليه هذا البون الشاسع ما بين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات في الأولى تتحدث عن قضية العلم في الأساس، وبين وضع أمة الآن لا تقرأ مجرد القراءة ولا تكتب مجرد الكتابة؟ لسه احنا ما قلناش نقرأ ايه ونكتب ايه، ده احنا لسه في البداية. ما السر في هذه الأزمة؟ عشان انا اعرف، لما اعرف السر اقدر اعرف العلاج. اقدر، احنا طبعا اطباء حضرتك، احنا
طبعاً
لازم انا اعرف الاول المشكلة جت منين عشان اعرف اصف العلاج اللازم. انا الحقيقة شايف الأمة مهملة في قضية العلم اهمال اودى بها الى هذه المهالك.
نعم.
طيب لماذا أهملنا في هذا؟ ما سر هذا الأمر؟
الحقيقة إحنا يعني الوضع الذي نعيشه الآن وضع يجعل الإنسان، إحنا بنتكلم بقى على الإنسان العادي الطبيعي، الاستغراق في الجانب المادي، يعني هو لا يفكر إلا فيما يعود عليه بدخل. في أولاد كثيرين تركوا الدراسة في وقت بكر، يقول لك أنا بعد ما أتخرج هاخد كام من الشغلانة دي.
صحيح.
انا هاخد 100 200 جنيه 300 400، انا دلوقتي اقدر اروح اشتغل سباك وفي ساعتين اجيب المبلغ ده. يعني خليك يبقى سباك.
واحيانا الاسره بترغمه على هذا الامر،
يعني هذا وارد بالفعل، لكن انا بودي ان الانسان يتحدى. وفي شباب كثيرين تحدوا، كان شغال سفرجي في مكان، اهواجي في مكان، لكن كان بيحفظ علم وتعلم.
نعم. نعم.
ويعني انا الحقيقه انا اشتغلت في وقت من الاوقات في مطعم، وكنت بقول للرجل حدد لي الوقت اللي انا هشتغل فيه، وقول لي الوقت ده عشان بقيت الوقت لابد ان اقرا، لان اذا لم مر علي يوم لم اقرا انا امرض. وفعلا الى اليوم لما يعني نفسيتي تتغير شويه زوجتي تقول لي يعني خذ يعني هذا الكتاب واقرا لعلك تستريح فترجع لحاله يعني العاديه.
تريح وتريحنا، ما كلنا
معاك طبعا، يعني
كلنا بنستريح
يعني دايركت يعني بابا. نعم. بس شيء جيد الحقيقه. فعلا أنا لو مر علي يوم لم أقرأ أشعر أن أنا في حالة مرضية.
لعل
صحيح. يعني وكنت يعني بشتغل فعلا في المطعم يعني وبغسل صحون وبعمل هذه الأشياء، يعني كانت علي فترة كنت أحتاج لمصاريف فعلا. وكنت يشهد الله سبحانه وتعالى يعني الرجل أقول له وقت الأذان لازم أكون في الصف الأول، ولم يفتني فيما أظن ولا مرة أن صليت في الصف الثاني بفضل الله عز وجل،
ما شاء الله.
ولم يمر علي يوم ما قريتش 4-5 ساعات وأنا شغال في المطعم،
ما شاء الله.
وبعدين أكثر من هذا ان ما كانش في مكان ابات فيه، كنت يعني
ده مطعم ايه ده حضرتك عشان نشتغل فيها ده مطعم عظيم
يعني كنت بيت على السطوح، راجل ما كانش عنده مكان يبيتني فيه، فكنت ببيت على السطوح. فاتخذت انا دايما احول المنحه الى منحه والازمه الى فرصه، يعني عندي هذه المنهجيه كيف احول المحنه الى محنه الى منحه والازمه الى فرصه. فقلت الله فرصه اتدبر في السماء وانظر ربنا بارجع بصر كرتين. إلى اليوم أحبيت السماء حبا شديدا من هذا الوقت، يعني فعلا أعشق يعني التقرب إلى ربي من خلال النظر إلى السماء. توفيني قدر من الصفاء والراحة والطمأنينة غير عادية، وربنا أقدر أن أنا أكثر وقت دلوقتي بطير في السماء،
يعني شوف كثير شوف السماء من فوق
من فوق كده يعني. فيعني الحياة دكتور راغب أن نفس الشباب يتحدث، مش بس الشباب والزوجات في البيوت. انت لما تقري 5-6 كتب ما تبصش انت هتشتغل وتجيب بقى ايه، انت هتعرفي تتعاملي مع زوجك مع ابنك مع ابوك وامك وجارتك، وهتتغير سلوكياتك كلها، لان الكيمياء بتاعت الانسان كلها بتتغير مجرد المعلومه بتدخل، يعني بتعمل تغيرات كبيره جدا في نفس الانسان. فربط العلم بالعائد المادي اصبح يعني ده عائق يعني كبير جدا.
خليني اقول انا كمان اقول للجمهور سر، بس طبعا بيني وبين الجمهور ما حدش يقول لحد يعني ده سر بيني وبينكم يعني ان هو انا حضرتك برضو في فتره الدكتوراه في امريكا العالي ده اول مره اقول على الشاشه، يعني انا برضو كنت بعمل في تجاره السيارات
ديلر سيارات يعني انا عارف فدي يعني دي عارف اول ما رحت امريكا بقول عايز عربيه يعني اكلم الدكتور
والله الدكتور راغب،
فقلت والله كويس انبسطت بنفسي.
كنت باخد الدكتوراه اول سنتين حضرتك بتبقى على حساب الحكومه، والسنه الثالثه انت تتصرف لو انت عايز تقعد، والماده اللي كنت بشتغل عليها مش موجوده في مصر، يعني الماده اللي بشتغل عليها الدكتوراه مش موجوده في مصر، لو رجعت بعد سنتين انتهت القضيه ضاعت الدكتوراه، فلازم تقعد وعندك يعني عائله، كان عندي 3 اولاد ساعتها، فانا يعني محتاج مصاريف. فاشتغلت في السيارات، كنت اروح اشتري يعني سيارات من الاوكشن او من سوق السيارات يعني، واروح بعد كده ابيعها في الجورنال او ابيعها للناس او ابيعها باي طريقه من طرق البيع يعني، والصبح او بالليل حسب وقت المعرض بذاكر الدكتوراه.
وداد امتنا وخير زمان،
الحمد لله بعد 3 سنوات خلصت الدكتوراه ورجعت بقرشين كويسين من تجاره السيارات، والدنيا ماشيه يعني ما فيش حاجه اسمها. واثناء مروحي لهذه السيارات انا اذكر ان هذه الفتره هي الفتره التي ثبتت القران في قلبي، لان انا كنت انا الحمد لله كنت اتميت حفظ القران كنت اتميته في سنه 91، وكانت فتره السيارات دي كانت من 94 ل 97 او 98، فكنت اراجع القران الكريم وانا سايق السياره مسافات طويله جدا، يعني في السوق مثلا 7-8 ساعات كل يوم رايح، و7-8 ساعات جاي، بقى عندي في اليوم يعني وقت قليل جدا للنوم، وقت قليل جدا للمذاكره في اليوم اللي فيه سفر ده، وايام تانية بخليها للمذاكره، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يسر. ايام عدت، خدت الدكتوراه وقضيت المهمه ورعيت الاسره، والحمد لله القضيه انت يعني اتعملت وحفظت القران الكريم او ثبته في قلبك، كل ده في الوقت اللي كان ممكن يحسب عند كثير من الناس ان هو وقت ضايع، او ان هو وقت في ازمه، او ان هو وقت في اسى والم، لكن ممكن تغيره وتحوله للخير.
يعني فعلا احنا لو خدنا يعني الجانب الرباني في قضيه طلب العلم، يعني فعلا انا سارتفع بهذا العلم، يعني ان الله يرفع بهذا العلم قوما ويخفض اخرين اللي هم خدوا العلم واشتغلوا به للدنيا ونسوا نفع الغير ويعني الدار الاخره. انما انا نفسي يبقى في حلم عند كل واحد ان يتوسد العلم لا ان يتوسد الجهل، وان يموت عالما وفي اي سن، انه يقرا وانه يصرف على جانب ده، انه يعني انا ادفع ثمن كتاب عشان اشتريه، وادفع ثمن سي دي اذا كان فيه يعني شيء يعني متميز، وان شبابنا العمال يجري يروح يجيب افلام هابطه واغاني ساقطه، ويعني هذه الاشياء تزري به وبتعمل غشاوه على عقله وقلبه. اتقوا الله ويعلمكم الله، ان العبد لا يذنب الذنب فينسى به بابا من العلم. فاحنا عايزين ربانيه الجانب التعليمي والعلمي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الجانب ده يخلي الواحد يعني ينتفض على الجهل ويبقى عنده أمل إنه يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا ويتعلم ويبقى مثقف الفكر فعلا. الجانب ده لازم يعاد إحياؤه في الأبناء وفي الآباء، وتبقى الأسرة كلها تقرأ وتجلس مع بعضها تتكلم، الأسرة بتقعد مع بعضها عشان تتخانق، الأسرة بتقعد مع بعضها عشان تاكل، الأسرة بتخرج مع بعضها عشان تتفسح، إنما يقعد يناقشوا كتاب، يناقشوا قضية، يقروا القرآن مع بعض، كل واحد يقول خاطرة، حد قرأ حاجة علمية جديدة، حد دخل على ويب سايت وشاف اكتشاف علمي جديد ويعرضه على الأسرة. هذه الأسرة فعلا أسرة راقية، الأسرة مع أسرة تانية من ثالثة رابعة هنصنع مجتمع، المجتمع هيصنع حكومة صحيحة متميزة. يعني الحقيقة يعني يمكن أنا والدكتور راغب بنتفق دائما إن احنا يعني عمر التغيير ما هيجي يعني بالباراشوت من فوق ولا من الخارج، من الخارج إذا دخلوا سيفسدون يعني أكثر وأكثر، يعني ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني جنس الخير مش هيجينا من غير المسلمين، يعني أعدائنا يعني في الخارج يعني. إنما ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، فلازم نحفر يعني في يعني طلب العلم، وطلب العلم عايز يعني سهر، عشان كده حديث يعني معاذ بن جبل طلب العلم عبادة ومذاكرته تسبيح والسعي إليه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة.
صدقة نعم.
الإحياء هذه المسائل يعني يعني شوف بعد كتاب الإيمان وبشرط مسائل البخاري يأتي كتاب العلم. يعني يعني يقول لك انتبه يعني انت مش تبقى إيمان
الدلويش. حتى قضية الإيمان نفسها فاعلم أنه لا إله إلا الله.
صحيح.
يعني ما تستطيع أن تعبد ربنا عز وجل حق العبادة إلا بعلم.
نعم.
وأنا يعني رأيت في تاريخ مثلا المسلمين قضية الخوارج مثلا. الخوارج هؤلاء كانوا يلقون بأنفسهم في مهالك شديدة جدا ويضحون بأرواحهم ويموتون موت الجريء والشجاع، وماذا يفتقدون؟
وكانوا شباب والله مجتهلون في شبابهم غضيضة عن شر
ما الذي كانوا يفتقدون؟ قضية العلم.
صحيح.
إنهم عندهم جهل كبير، فأولوا الآيات في غير محلها، وقاموا بأحكام بتأويل أحكام فقهية في غير مكانها، فنتج عن ذلك تكفير عظماء من الصحابة وقتل خيار الصحابة وامتحان المؤمنين في أشياء لا يجب أن يمتحنوا فيها، وخرجوا كما سماهم يعني العلماء والخوارج، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا يخرج من الدين بهذه السرعة؟ الافتقار للعلم، هي قضية علم. هو عنده عبادة، تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحتقرون صيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك لكن قضية العلم عندما افتقدوا زلوا وساقطوا وضاعوا وأضاعوا معهم أجيالا كثيرة جدا من الأمة الإسلامية.
دكتور راغب، أنا في أول أسبوع دخلت كلية دار العلوم وبدأت على طول من أول أسبوع أعمل أنشطة يعني وأكون جماعة الخطابة، فجاءني شاب وقال لي إحنا عايزينك معانا، أنت يبدو عليك شاب كويس ويجي منك خير كثير. قلت له خير؟ قال إحنا في جماعة التكفير والهجرة عايزينك تيجي معانا.
أعوذ بالله.
ويعني قلت له إيش مبادئ الجماعة؟ قال إحنا نكفر بالمعصية وبنلجأ إلى الجبال ونروح نتدرب ونسقط على الأنظمة، وبيشرح المنهجية بتاعته من أول مرة، يمكن لسه ما عرفناش أسماء الآباء والأمهات يعني.
هو وقع على حد غلط يعني.
سبحان الله العظيم، يعني في هذا السن وأنا لسه سني 17 18 سنة، قلت له يعني أنتم تكفرون فعلا بالمعصية؟ قال نعم. قلت له طيب ماذا تقول في قوله تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتل ده قتل نفس بغير نفس من سبع الموبقات، فمع ارتكابهم واحدة من السبع
لم ينزع عنهم صفة الإيمان،
لن ينزع عنهم صفة الإيمان. والإمام البخاري في كتاب الإيمان أتى بباب، باب بعنوان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم يقول فسماهم المؤمنين. فيعني البخاري ليس محدثا فقط إنما هو فقيه شافعي. فقلت له يعني يعني وبعدين في القتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الرحمة ديت انتوا يعني تخرجوا الناس منها ليه؟ فالمهم لما ذكرت له قال لي انت شكلك عمرك ما تنفع معانا.
شكلك عندك علم. دي مشكلة.
صحيح. ولذلك بقول أبنائكم يعني اللي انتوا فعلا هتعلموهم وتنشأوهم ما تسيبهمش الأفلام وللعب وللجري، أول حاجة لما تعلموا القرآن بتستره وبتستر بنتك. ولازم نعتقد فعلا يعني ان هذا الكتاب العظيم الله سبحانه وتعالى يقول واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولادك ربنا يسترهم بحجاب انت ما تشوفوش، ولا غير ولا المشرك ولا المفسد يشوف،
يحفظونهم بين يديه ومن خلفه،
له معقبات يعني يحفظونه من بين يديهم خوف من أمر الله، يعني يحفظونه من أمر الله. فالقرآن تعلم القرآن في حد ذاته يعمل سياج غير مرئي على أبنائنا وبناتنا، على زوجاتنا وأزواجنا. يعني اللي خايف على زوجها لا يفتن بنساء أخريات، تحصنوا بالقرآن، تقول له احفظ القرآن، يلا نحفظ القرآن مع بعض. اللي خايفة على أولادها ولا بناتها إن يفتنهم الأولاد، يعني يبدأ العلم من هنا، يعني لازم يبدأ من القرآن الكريم.
طب لماذا حدثت هذه الفرقة بين المسلمين وبين هذا القرآن الكريم العظيم؟ يعني احنا دلوقتي بنقول المسلمين عايزين نرجع تاني. انا عايز اجيب سر المشكلة. يعني احنا في غضون 100 سنة السابقة حصل نوع من الانحدار الشديد في الأمة الإسلامية، وحصل نوع من أول الخصام أو الشقاق بيننا بين كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وترك الناس هذا الكتاب سنوات طويلة، والحمد لله عدنا إلى هذا الكتاب في هذه الأيام. يعني نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بصحوة أكثر وأكثر حتى نعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه. لكن أنا يعني هل ممكن أقول يا ترى أصل مشكلة مثلا أننا استعمرنا سنوات طويلة؟ هل يا ترى الاستعمار، وإن كنت أنا طبعا دائما لا أحب أن أحمل أخطائنا على أكتاف الآخرين، لكن أكيد كان في مشكلة عانينا منها.
عشان نبقى يعني باحثين وموضوعيين لازم نذكر يعني الوضع الخارجي، الضغط الخارجي. احنا كنا لسه بنذكر في الحلقات الماضية في البناء الحضاري ان الخلفاء العباسيين وغيرهم الأندلسيين كانوا بيبسطوا للعلماء من الأموال ويفتحون الأبواب ويعطون الفرص، فصار فيه مناخ حرية، مناخ مادي متميز، أصبح فيه استثمار للعقول المبدعة واعتبار لهؤلاء. إنما إحنا عشنا يعني مناخنا الحقيقة من أردأ ما يمكن. يعني كان حفظت اللي يحفظ القرآن كله كان يأخذ 25 سنة، اللي يحفظ سورة التوبة لوحدها كان بيأخذ 10 سنوات عشان حافظ سورة التوبة
يأخذ 10 سنوات سجن.
يعني حافظ سورة سجن
الحقيقة.
صار في قهر سياسي يعني حاد وشديد جدا، لأن كان فيه يعني رغبة في تنشئة أجيال مش إنها معزولة عن القرآن، يعني أجيال لا تؤمن بوجود الله. يعني ال- 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 الفكر الشيوعي اللي هو يعني بدأ بالثورة الشيوعية البلشفية في 23 أكتوبر 1917، يعني أرادوا تصديره حتى وصلوا لليمن. الرسول بيقول الإيمان يماني والحكمة يمانية، وفي قصة حقيقية أحب أذكرها، يعني بحب أذكرها كثيرا. يعني بيعلموا الأولاد الشيوعية من أطفال من سن يعني 7 سنوات، ففي سنة تانية ابتدائي سن 7 سنوات يقول المدرس يقول الأولاد يا أولاد هل ترون الكتاب؟ يقول نعم يا أستاذ. إذن الكتاب موجود، خلي واحد يأخذ الكتاب برا. هل ترون الكتاب الآن؟ لا يا أستاذ. إذن الكتاب غير موجود. طيب هل ترون الكرسي؟ نعم يا أستاذ الكرسي موجود. طب طلع الكرسي برا. هل ترون الكرسي؟ لا الكرسي غير موجود الآن. يا أولاد هل ترون الله؟ يقول لا الله يعني لا نرى. إذن الله غير موجود. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر ده عنصر الأمل، إن الطفل اللي سنه 7 سنوات هذا في اليمن، ومصداقا لحديث النبي الإيمان يماني والحكمة يمانية، يوم ولد باللكنة اليمنية يقول يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟ فيقول الطلاب لا، يقول الأستاذ مجنون.
لا عقل له.
لا عقل له. فلا تصدقوه إنه بيقول ما فيش ربنا. إنما حدث في بلدنا إن يعني مد شيوعي ومد علماني ومد لا ديني ضخم جدا، ودعمته أنظمة، ويؤسفنا أن أقول إلى اليوم يعني تدعمه أنظمة يعني بشكل أو بآخر. يعني يتحرك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مع الحرج الشديد، ويتحرك المفسدون في الأرض ولهم مناصب ولهم ميزانيات ولهم يعني بسعة رهيبة جدا. ويعني خلينا أقول لك يا دكتور، وإحنا يعني الطلاب حتى وأنا يعني مدرس مساعد مش كنتش طالب، كنا عاملين اختبار لمسابقة القرآن في جامعة القاهرة، وبقينا محتارين الأوائل ناخدهم يعني من اللي عارفين قراءات. يعني طالب تمتحن في القرآن كله ما عندوش غلطتين أو 3 وعايز تختار بينهم الأوائل، مش قادر تختار الأوائل بينهم. فقلنا ندخل القراءات ولم يكن معلن عنها عشان تختار الأوائل. طب كام الجائزة لكل واحد من دول؟ كلام ده مثلا في سنة 89 يعني 90، الجائزة 50 جنيه لكل طالب. على حين لو واحد يقف يمثل يعمل سكتش كان اللجنة الثقافية اللي بتعمل مسرحيات وحاجات زي كده كان ميزانيتها 30,000. ميزانية القرآن الكريم في جامعة القاهرة في هذا الوقت كانت لا تزيد عن يعني 500 جنيه، وميزانية التمثيل والمسرح 30,000 جنيه في هذا الوقت.
ده بينعكس على مستوى الطلاب اهتماماتهم.
ده بيقول لك النظام عايز دي ومش عايز دي، يعني او عامل دي. ولذلك الحقيقه رئيس الجامعه ساعتها مشكور الدكتور مأمون سلامه، يعني قلت له الحقيقه يعني ما في داعي تصرف ال 50 جنيه لهذا، يعني لا يليق بمقام القران الكريم. طالب يحفظ القران كله ومسابقه واساتذه وبعدين تدي له 50 جنيه؟ ايش 50 جنيه؟ طلعوا عمره على حساب الجامعه. والحقيقه الرجل مشكورا قال لي اكتب له مذكره، كتبت له مذكره فاستجاب، فكان الاوائل بيطلع عمره زاد. يعني
والله ده حضرتك بيدينا شويه نور برضو ان انت يعني حضرتك مع الضغط ومع الطلب ومع الحرص في استجاب حد وعلى الجائزه وزود القيمه وزود الاهتمام عند الطلاب بهذا الموضوع. يعني ده بيستمر بالامل بينا اننا دايما نحاول ما نقولش الدنيا مظلمه. خلينا ناخد مع المشاهدين والمشاهدات كده بسرعه حضرتك جوله تاريخيه، اقول للمسلمين ازاي الغير مسلمين اعداء الامه لما بيحاربونا بيبقوا حاطين عينيهم على قضيه العلم ديت وارتباط المسلمين بيها. انا اذكر ان لما دخل الصليبيون الى المدن الاسلاميه في الاندلس الى قرطبه الى غرناطه الى طليطله الى اشبيليه كان من اوائل اعمالهم انهم ياخذوا الكتب من بطون المكتبات ويحرقونها في الشوارع. كتب العلميه، كتب ديت مش كتب عقيده اسلاميه فقط، ده كتب طب وفلك وهندسة وكيمياء وجغرافيا، وكأنه يريد أن ينزع عن هذه الأمة أسباب قوتها. هو ده، هو شايف الأمة ديت قوية أمامه وقومته وانتصرت عليه وبحث وحلل ويعني أتى بالمنظرين ومفكرين لماذا ينتصرون علينا، فرد ذلك إلى قضية العلم. فعندما دخل إلى مكتبات المسلمين أحرق الكتب. لما دخل الصليبيون في الشرق في طرابلس في شوارع طرابلس حضرتك وفي ميادينها احرقوا 3 مليون كتاب اسلامي، 3 مليون كتاب في شتى فروع المعرفه.
نفس الشيء
لما دخل التتار لما دخل التتار بغداد اغرقوا بغداد اغرقوا نهر دجله بالكتب مكتبه بغداد. طيب بعد كده دارت الدوره وجاء المستعمرون الجدد كانوا اذكى ممن سبق، يعني اللي سبق حرقوا الكتب واغرقوا الكتب، دول سرقوا الكتب. سرقوا الكتب بالضبط. خدوا الكتب. لما تروح دلوقتي حضرتك مكتبه الاسكريال في مدريد جنوب مدريد، هذه المكتبه تحوي من المخطوطات الاسلاميه الاصليه اكثر مما تحويه كل مكاتب العالم الاسلامي في البلاد الاسلاميه. تخيل مكتبات اوروبا كامبريدج والسربون وبلجيكا وهولندا وبرلين وغيرها تحوي من المخطوطات الأصلية ما ليس عندنا. فخدوا هذه المناهج درسوها ونقحوها واستفادوا منها وصدروا لنا هذه المناهج بعد كده مشوهة ومزورة، ودلوقتي بيحرفوا لنا المناهج التربوية بيخشوا عشان يحطوا مناهج تعليم بتاعت مصر بتاعت أفغانستان بتاعت الخليج بتاعت مش عارف شمال أفريقيا بتاعت كذا، عشان عارفين أن أصل نجاح هذه الأمة هي قضية العلم.
حتى العراق لما دخل الأمريكان، يعني اللي ما بيقولوا داخل عشان نحضر العراق ونعمل فيه حرية ونعمل فيه في مارس 2003 كان من أوائل الأشياء التي سرقت المتاحف والمكتبات. صحيح. وصدرت وذهبت إلى أمريكا. والآن في مطالبة حكومية تدل على إجرام حقيقي من النظام الأمريكي في هذا الإطار. أنا زرت مكتبة في هولندا في 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 الجامعة ويلز في 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 هولندا. يعني وروني دار المخطوطات، قالوا يعني هذه المخطوطات الضخمة يعني أكثرها من بلاد الإسلامية، وقالوا إحنا الآن نرصد 1,000,000 يورو سنويا ليس للشراء اللي هو عين عينك من لا، في وكلاء حرامية وكلاء بياخدوا يقولوا دي ملهاش فواتير بيروحوا يعني يسرقوا المخطوطات. وكلية دار العلوم هذه الكلية العريقة يعني سرقت اهم مخطوطاتها ولقوا فيها بس الاغلفه يعني هي اللي موجوده والمخطوطات مسروقه. هتلاقي واحد من اللي كانوا في هولندا واللي معاهم المليون ده
هو ده اللي
بيشوف واحد يديله ملاليم فيسرق مرتين، يسرق المخطوطه ويسرق الاموال. ففعلا يعني انقلب العالم الغربي زي ما حضرتك يعني قلت سابقا، هو عنده فجوات في جوانب عندما يتعامل مع الاخر في الخارج. يعني يسرق كان يحرق والآن يسرق.
والآن يسرق. نعم. هو حضرتك طبعا احنا الوضع يعني يحتاج الى تفصيلات اكثر، ده احد طبعا اسرار الازمه التي تعيشها الأمة الإسلامية، لكن أعتقد الأسرار كثيرة ووقفات محتاجة تكون وقفات طويلة عشان نخرج بأمتنا من هذه الأزمة إلى ما نربو إليه ونتمناه إن شاء الله لها. يعني جزاكم الله خيرا كثيرا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم وحسن العمل، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يجمعنا في لقاءات قادمة لنكتشف سويا سر هذه الأزمة وكيف نصل إلى حلها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.